الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فنستفتح في هذه الليلة وهي ليلة الأربعاء 7 جمادى الأولى لعام 47 و400 من الهجرة، كتاب صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. والإمام البخاري معروف بعلمه، وهو إمام الدنيا في زمنه وحافظ الحديث، وكان من فقهاء الحديث، وكتابه الصحيح يدل على ذلك. والإمام البخاري يكنى بأبي عبد الله، واسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. وقد ولد في 94 و100، ومات رحمه الله في 56 و200، عن 62 سنة. وقد ترجم له العلماء التراجم الواسعة، وذكروا علمه وزهده وورعه وحرصه على العلم الحديث، وكان آية من آيات الله عز وجل في معرفة علل الحديث وفي معرفة الصحيح والضعيف، مع ما امتاز به من الدين والورع والتقوى. وقد ذاع صيته وانتشرت فضائله رحمة الله عليه، وقد حصلت له فتنة مشهورة كما هو معلوم مع شيخي الدهلي محمد يحيى الدهلي في مسألة اللفظ، ورمي الإمام البخاري رحمة الله عليه ببدعة لفظية وهو بريء منها، رمي بالباطل وحصلت له فتنة عظيمة لعل الله أراد له بها الخير. ولما اشتدت عليه الفتنة دعا على نفسه بالموت، فمات رحمة الله عليه قبل أن يدخل سمرقند، ودفن وانبعث من قبره رائحة المسك، وبقت عدة أيام، وكان هذا من إكرام الله عز وجل له رحمة الله عليه. وقد ألف هذا الكتاب كتاب الصحيح الذي يعد أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وقد تلقاه العلماء بالقبول إلا أحاديث يسيرة. وقد عرض رحمة الله عليه كتابه الصحيح على جماعة من حفاظ الحديث في زمنه كعلي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وغيرهم، فوافقوه على ما فيه من الأحاديث الصحاح، وانتقدوا عليه 4 أحاديث. وقد اهتم رحمة الله عليه بهذا الكتاب اهتماما بالغا، وابتدأ تدوين هذا الكتاب في المسجد الحرام في أشرف موضع في الأرض، وكان كلما أراد أن يكتب حديثا اغتسل وصلى 2 ركعتين يستخير ربه سبحانه وتعالى في وضعه لكل حديث من أحاديث الكتاب. وفعل ذلك أيضا في تبويبات الكتاب، وهذا يدل على شدة عنايته في هذا شدة عناية لهذا الكتاب، فجعل الله عز وجل فيه البركة العظيمة، والشهر هذا الكتاب اشتهارا لا نظير له، واهتم به العلماء اهتماما بالغا. وهذا أمر معلوم حتى في أوساط عامة الناس، فإذا قيل لهم رواه البخاري في صحيحه اقتنعوا وعلموا أنه حديث صحيح قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا التفات لأهل الأهواء والزيغ ولدعاة الباطل الذين يطعنون في السنة واشتروا على هذا الكتاب بالطعن بالباطل، فهؤلاء لا يلتفت إليهم، فهم أهل جهالة من وجه، وأهل الحقد على الإسلام من وجه آخر، ويريدون الطعن في الدين. فإن ما في هذا الكتاب هو دين المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، فالإسلام مبني على الكتاب والسنة، والكتاب معلوم وهو القرآن، والسنة فيها الصحيح وفيها الضعيف، وما في هذا الكتاب هي السنة الصحيحة. لا أعني أن ما في غير هذا الكتاب سنة ضعيفة، لكن ما في هذا الكتاب هو أصح الصحيح، وإلا موجود أحاديث صحيحة دونها العلماء ولا وجود لها في صحيح الإمام البخاري، وقد ألف الإمام مسلم كتابه الصحيح، وزاد جملة من الأحاديث الصحيحة التي ما ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، وألف كثير من العلماء كتبا في الصحاح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، مع ما في هذه الكتب من التساهل، وهكذا الحاكم في مستدركه والضياء في المختارة، وفي المتأخرين جمع الشيخ مبارك رحمة الله عليه كتابه المشهور النفيس الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو من أنفس ما كتب في هذا الباب بعد الصحيحين، أنفس ما كتب في الأحاديث الصحيحة بعد الصحيحين كتاب الشيخ مبارك رحمة الله عليه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. على كل، هذا الكتاب جمع فيه المؤلف جملة كبيرة من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفتح كتابه بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال بعد البسملة كتاب بدء الوحي، ولم يذكر مقدمة لكتابه واقتصر على البسملة، وهذا شأن كثير من العلماء في زمن المصنف وقبل زمنه ممن ألف في السنة وجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم سلكوا هذا المسلك ولا عيب في ذلك. قال كتاب بدء الوحي، وبدء الوحي البدء بمعنى الظهور، ظهور الوحي، والوحي يطلق على الإعلام بالأمر الخفي، الوحي يطلق على الإعلام بالأمر الخفي، والمراد ها هنا الإعلام بالشرع المنزل من عند الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله ابتدأ بهذا الكتاب وكتاب بدء الوحي، وقدمه على غيره من الكتب، قال بعض العلماء وذلك أنه جمع في هذا الكتاب وحي السنة، فإن الوحي وحيان، وحي القرآن ووحي السنة. فهذا الكتاب هو صحيح البخاري، ذكر فيه وحي السنة، فناسب أن يبتدئ كتابه بهذا الكتاب ببدء الوحي. قال رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصح أن يقال باب بالتنوين أو باب من غير تنوين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل وقول الله جل ذكره: فإن قيل باب فيكون وقول بالرفع معطوف على المرفوع، وقول نعم وقول الله جل ذكره. وإذا قيل باب من غير تنوين فما بعد ذلك مجرور فيقال وقول الله جل ذكره. ويمكن أن يقال وقول الله على نية القطع لا العطف. قال: وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. واستفتح رحمة الله عليه هذا الباب بهذه الآية التي فيها بيان أن الوحي الذي كان أن الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام شبيه بالوحي الذي حصل للأنبياء المتقدمين، فلم يكن عليه الصلاة والسلام بدعا من الرسل، فما حصل له حصل لغيره من الأنبياء والرسل. والذي جاء نعم الوحي الذي نزل إليه هو الوحي الذي نزل إلى الأنبياء المتقدمين والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أي إنا أوحينا إليك إيحاء، إنا أوحينا إليك إيحاء، والمصدر محذوف. إنا أوحينا إليك إيحاء كما أوحينا إلى نوح، وما بعد ذلك يكون نعت للمصدر، يكون نعتا للمصدر المحذوف. وهذا إذا قدرنا المصدر نكرة، أما إذا قدرناه معرفة فما بعد ذلك يكون حالا. إنا أوحينا إليك الإيحاء، إذا قلنا المصدر معرفة إنا أوحينا إليك الإيحاء مشبها بالإيحاء إلى نوح وكذا وكذا، فتكون الجملة نعتا للحال. وأما إذا جعلنا المصدر نكرة نعم تكون نعم تكون حالا للمصدر، تكون حال للمصدر. وإذا جعلنا المصدر نكرة فقولوا كما أوحينا تكون نعتا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وذكر الله عز وجل نوح لأنه أول الرسل، فأول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. قال: إلى نوح والنبيين من بعده. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أورد المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث في هذا الباب، وهو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الأعمال بالنيات في بدء الوحي. وقد يقول قائل: ما علاقة حديث الأعمال بالنيات ببدء الوحي؟ وليس فيه ذكر لبدء الوحي. فأجاب بعض العلماء بأن المؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث وجعله خطبة لكتابه، أورده مورد الخطبة فأورده على هذا المقصد، وإن لم تكن له علاقة بهذا الألباب فإنه أورده مورد الخطبة لكتابه، وأراد أن يبين أن العمل المقبول والذي يتابع عليه العبد ما كان لله عز وجل، وهذا العمل من أعظم الأعمال، وهو جمع ما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عملا صالحا يتابع عليه العبد إلا بالنية الصالحة. وهذا الذي ذكره بعض العلماء فيه نظر، باعتبار أن الإمام البخاري رحمة الله عليه لو أراد أن يكون هذا الحديث بمثابة الخطبة لكتابه لأورده قبل الباب، ولما أورده بعد الباب لم يناسب أن يكون خطبة لكتابه. وقال آخرون من أهل العلم: أراد البخاري رحمة الله عليه أن يبين بدء حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن بدء حال النبي عليه الصلاة والسلام هي النية الصالحة، فكانت نية النبي عليه الصلاة والسلام نية صالحة، وكان مقبلا بقلبه على ربه قبل أن يوحى إليه، ولهذا كان يذهب ويتعبد الله عز وجل في غار حراء قبل أن يوحى إليه، وكان ينكر ما عليه أهل الجاهلية من عبادة غير الله، فكان قلبه متوجها إلى الله عز وجل، وكانت نيته نية صالحة، فجازاه الله عز وجل بالوحي ومن عليه بالوحي، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه مناسبة حسنة في ذكر هذا الحديث في هذا الباب، في باب بدء الوحي. والإمام البخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث برواية شيخه الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، وهو مكي، عن شيخه سفيان وهو ابن عيينة وهو أيضا مكي، أي باعتبار الحالة الثانية، كان كوفيا ثم صار أو انتقل إلى مكة وصار مكيا. فقال بعض العلماء: أورد هذا الحديث من رواية شيخه المكي عن شيخ المكي لمناسبة من المناسبات المستحسنة، وهو أن بدء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، فاختار أن يكون الحديث عن شيخ مكي وهو الحميدي، عن شيخه المكي أيضا وهو سفيان بن عيينة، والحميدي من حيث النسب قرشي، وقريش مقدمون على غيرهم فقدمه على غيره من مشايخه أيضا بهذا الاعتبار، فإنه مكي وقرشي، فقدمه أيضا لأنه كان قرشيا. وهذه مناسبات مستحسنة. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الكوفي ثم المكي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو مدني. قالوا وهناك أيضا مناسبة أخرى فإنه ابتدأ بالمكيين ثم ذكر راويا مدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ به الوحي في مكة ثم انتقل إلى المدينة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإسناد هذا الحديث مسلسل بالتحديث والسماع. فالحميدي قال حدثنا سفيان وسفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. وإبراهيم التيمي ذكر أنه سمع من علقمة وعلقمة ذكر أنه سمع من عمر الخطاب. واجتمع في هذا الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها علماء الحديث من صيغ التحديث والسماع والرواية. ففي ذكر التحديث وذكر الإخبار وذكر السماع. حدثنا وأخبرني وسمعت. قال وكذلك في هذا الإسناد قال يحيى بن سعيد الأنصاري هو من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين. روى عن محمد إبراهيم التيمي وهو من أواسط التابعين. والتيمي روى عن علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين. فهو من رواية صغار التابعين عن أواسط التابعين عن كبار التابعين. قال يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فخطب به عمر رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها والمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نقف عند اللفظ المرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله عز وجل من أحب أن يسمع الحديث ففي الدرس القادم بمشيئة الله نكتفي بهذا الذي أخذناه وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.